إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو درسنا الرابع عشر في مسألة السنن الربانية. ولقد علمنا أن السنة هي بمعنى القوانين التي تحكم كل حركة في الكون، ثم هي التي تحكم كل حركة في حياة البشر. والذي نركز عليه في هذه الدروس إنما هو السنن التي تحكم حياة البشر والتي تجري بأعمال البشر، والكل بقدر الله عز وجل. ولقد انتهينا الى بيان سنة الله تعالى في اهلاك الكافرين، وعلمنا انها انواع، وانها بموعد، وانها عندما تحقق قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، فما زالت الدعوة تؤتي اكلها عندهم، او لا تزال بقية منهم ستدخل في الخير العظيم وستهتدي بهذا الهدي العظيم، وما يزال الإسلام يجد طريقه في بلاد الكافرين، فإذا تتأخر سنة الله تعالى في الإهلاك، وذلك لا يمنع القوارع كما بينا، والحمد لله رب العالمين. الله تبارك وتعالى هو التواب الرحيم، فلا يهلك قوما وقد علم أن فيهم من يستمع إلى الخير، وأن فيهم من سيدخل في هذا الدين العظيم. وعندئذ الله تبارك وتعالى جعل لكل شيء موعدا، وسبحان الله العظيم. في آخر الزمان يأتي ذو السويقتين فيهدم الكعبة جزءا جزءا، ويمتنع الناس عن الحج والعمرة، فلا يكون حجا ولا تكون عمرة. وبعد ذلك يرفع الله تبارك وتعالى القرآن من المصاحف ومن الصدور، ثم يرسل ريحا طيبة فتأخذ لا تدع إنسانا في قلبه مثقال حبة من خردل أو مثقال ذرة من إيمان إلا أخذته، ولا يبقى إلا شرار الخلق تقوم عليهم الساعة. فمتى رفع الله تبارك وتعالى القرآن من المصاحف، ومتى يرفعها تعالى من الصدور، ومتى يمنع الحج والعمرة، ومتى يحدث ذلك؟ عندما يعلم عز وجل أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يفعل شيئا ولا يؤتي أكله أبدا، يعني فلما آسفون انتقمنا منهم، عندئذ يكون شرار الخلق، ثم تكون الساعة فلا تقوم إلا على شرار الخلق حتى لا يقال في الأرض الله الله. إذن هذه سنة الله تبارك وتعالى في الإهلاك، إهلاك الكافرين، وتكلمنا عنها كثيرا. ثم بدأنا في الأسبوع الماضي في الكلام عن سنة الله تعالى في تعذيب المسلمين في الحياة الدنيا، أو في إهلاك المسلمين، لأن الإهلاك ورد في كثير من النصوص وفي كثير من الأحاديث الصحيحة، الإهلاك بمعنى العذاب. لكن الأمة لا تهلك بمعنى أن تموت، كلا، وإنما إهلاكها يكون بمعنى مرضها، فالأمة تمرض ولا تموت، ذلك بسنة الله عز وجل. وكما أنبأنا بذلك النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لما قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، اذا هذه منصورة على اي شيء؟ اذا هي تجاهد ولها اعداء، تجاهدهم بماذا؟ بالامر المعروف والنهي عن المنكر، والقتال انما هو فرع على النهي الامر المعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. او المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بخلاف المنافقين فبعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فطائفة منصورة، اذا هناك اعداء، هناك دائما اشتعال من العداوة، وهناك بغضاء، هناك تناحر على ارض الله عز وجل. فالمؤمنون لا تزال منهم طائفة منصورة على الحق الى يوم القيامة، لا يضرهم من خالفهم، لا يضرهم من خذلهم. اذا الامة لا تموت ابدا، حجة الله دائما قائمة على ارض الله. وكيف تكون هذه؟ تكون بهذه الفئة المؤمنة التي هي تعلم الحق وتعمل به وتجاهد في سبيل نشره، وهي على الحق منصورة مهما اجتمعت شياطين الانس والجن. كم ماتت من امم، لكن الامة الاسلامية هذه لا تموت ابدا، والحمد لله رب العالمين. وان اصابتها الامراض واصابها انواع العذاب، سواء عذاب من عند الله تعالى من فوق رؤوسنا نعوذ بوجه الله تعالى من ذلك، او من تحت ارجلنا نعوذ بوجه الله تعالى من ذلك، او بعذاب يكون بين العباد وبعض، الله تبارك وتعالى يلبسهم شيعة ويذيق بعضهم بأس بعض، وهاتان اهون كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كل هذا حادث فإنا لله وإنا إليه راجعون. شرع الله تعالى في إهلاك المسلمين، أو يعني في تعذيب المسلمين حتى يرجعوا إلى دينهم، كما جاء في حديث ابن عمر، سلط الله عليكم إذا تبعتم بالعين إلى آخره، سلط الله عليكم ذلا. وهذا الذل يكون بقى متنوعا بأنواع كثيرة، ذلا لا ينزعه، يعني هذا الذل يستمر ويزداد يوما بعد يوم. هذا الذي أراه، والله تعالى أعلم. أسأل الله تعالى أن يخلف ظنوني، وأن يأتي هذه الأمة بأمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته. أما الذي أراه أنا والعلم عند الله من خلال السنن، أن الأمور ستأتي سوداء قاتمة والله أعلم، سنذل أكثر ونعى أكثر، سنعذب أكثر، لا أكون شامتا أعوذ بالله. فنحن نسير في سفينة واحدة، ولا نستطيع نهي هؤلاء القوم المجرمين عما عتوا عمنوه عنه، لا نستطيع أن ننهاهم إلا أن نقول بالكلمة، فإن جاء العذاب فقد يأخذنا الله تعالى جميعا، ثم ينجي الطائفة المنصورة التي لا يضرها من خالفها، أو أيضا يهلك الطائفة المنصورة وينشئ طائفة أخرى منصورة قبل أن يهلك هذه، ويبعث كل بنيته. وذلك هو موضوعنا اليوم الذي نتكلم فيه إن شاء الله. قدر الله عز وجل قارعة، أو قدر نوع قارعة، وكلكم قد علمتموها، ألا وهي الزلزال الذي أصاب مصر. ولقد فجعت عندما استمعت إلى بعض قلات الأنباء أو بعض المتخصصين في السياسة في الدول الخارجية الدارسين يقولون إن يعني الزلازل قد دخلت أرض مصر، يعني كأن مصر أصبحت أرضا للزلازل كما هناك في الكافرين. الناس لا يعلمون القوارع، تعتين إعلان من العلمانيين الكافرين المنافقين الذين يريدون منا أن ينسلخ من ديننا تماما، الذين يجاهرون في هذا البلد بكفرهم وبكتاباتهم وبمقالاتهم ولا يستحيون أبدا، يريدون أن يقودوننا إلى ماذا؟ إلى الهاوية في الدنيا والآخرة. هؤلاء تعتين إعلان أن الزلازل فهي مستمرة على أرض الله، كثرت وكثرت وكثرت وكثرت. يمكن في ناس ما تنعيش عن حاجة اسمها زلزال بسنة الإمهال لله، لكن قوارع الله عز وجل في الزلازل كثرت جدا في بلاد الغرب والشرق ليل نهار وبتدميرات عديدة، لكنهم لا يذكرون ذلك، لأن الأمور الآن أصبحت بيد الماسونية، بيد تكتل اليهودية والنصرانية ضد الأمة الإسلامية، ونحن في تهاوي وفي نزول إلى الدركات السفلى كما أراه في الجو القاتل السواد الذي يخيم على البلاد والعباد نظرا لما سنعلمه اليوم إن شاء الله تعالى. وقد وإن كنت ندعو الله عز وجل أن يخلف ظنون هذه، وأن يعطينا أكتاف الكافرين، وألا يأخذنا بسنة بعامة، وألا يسلط علينا عدوا من سوى أنفسنا كما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم، وألا يهلكنا من فوق رؤوسنا، وألا يهلكنا من تحت أرجلنا. نسأل الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء لا يستجاب كما أراه أيضا، ولكن يستجاب كعبادة، والعبادة لها أجرها عز وجل. الله تبارك وتعالى لا يضيع أجر المصلحين ولا يضيع أجر المحسنين، وسبحان الله العظيم. يعني انما اللي حاصل يعني لا نتوقف عن الدعاء، لا نتوقف عن عمل الخير، بل هو المكر، لا نتوقف عن الامر المعروف وعن النهي عن المنكر، الا سنعجل بالهلاك بالعذاب الشديد. فهذا هو المكر، لكن الذي أراه من تخاذل الناس الآن ومن غرق الناس الآن في الشهوات ومن غرق في الشبهات وكثر الخبث كثر الخبث كثر الخبث حدث ولا حرج من ذلك الأحاديث التي نراها التي جاءت بالوعيد الشديد للمسلمين إذا كثر الخبث. وإذا هذا الذي نتحدث عنه فبقدر الله حدث تزامن بين دراستنا عن السنن الربانية وبين هذا الزلزال المرعب الذي حدث لهذه الأمة. أولا سنأخذ نصوصا كثيرة ولا بد أن نعلم أن المعصية هي سبب المصيبة. هذه سنة من سنة الله عز وجل، مش مصيبة إلا بذنب ولا تكشف إلا بتوبة. والذنوب كثيرة جدا يعفو عنها الله، ذنوب أخرى يغفرها الله، ذنوب أخرى يؤجل الله العقوبة المترتبة عليها وهكذا. والله تبارك وتعالى هو الغفور الحليم وهو العفو الغفور. إذا لا تحدث مصيبة إلا بذنب، هذه إيه؟ سنة من سنة الله عز وجل. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم وعفو عن كثير، أو لما أصابكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا بل هو من عند أنفسكم. الآيات كثيرة وتحدثنا عنها كثير. إذا بسنة الله أي عذاب أي بلاء أي مصيبة أي غم إحنا عايشينه سببه المعاصي، خلاص لا ننسى هذه. ثم المعصية إما أن تكون فردية مستخفية مستترة، يعني هذا يباشر امرأة يقبلها يضع يده عليها إلى آخره دون الزنا، هذا يباشرها فهذه معاصي، لكن هو يستتر، أو حتى إن زنا فهو يستتر، فمعصية مستترة مستخفية فردية قليلة لم تكثر. أما معصية جهر بها وارتكبت جهارا نهارا بين الناس ولا تجد من يغير عليها، بل تجد الأنظمة تمكن لها وتحمي الرذيلة حماية شديدة وتؤيدها وتشجعها وتنتقم ممن أنكرها بلسانه، تنتقم منه وتسأل منه. إذا المعصية ارتكبت جهارا بين الناس تكون سببا في أن يقلد اللي لسه في شك أو اللي لسه بيشاور عقله بيشاور نفسه، يرى هذا قد قبل خطيبته في الشارع، يرى هذا قد وضع يده عليها أو شبك أصابعه بأصابعها فيقلد، يرى في الفيلم السينمائي هذا الماجن الداعر يداعب هذه الماجنة الداعرة ويجري معها كل الدمائن والحدائق وما إلى ذلك، فيريد عندما يتقدم لخطبة أن يفعل وأن يقلد، لأن المعصية إن جهر بها النتيجة الطبيعية أن تجد من يقلدها ويحاكيها، وهي كالقطار في بدايته ثم تزداد سرعته ثم تزداد سرعته، هذا هو قطار المنكر. فإن لم نفرمله إن لم نوقفه في البداية ازدادت سرعته، ولم نستطع فيما بعد عندئذ يأتي عذاب الله بإيقاف هذا القطار بتدميره وتحصيله. هذه سنة الله عز وجل، إن ارتكبت وفعلت المعاصي جهارا نهارا أمام الناس فلم تجد من يغيرها ولم تجد من ينكرها إلا بشيء ضعيف، وكثر الخبث جهارا إعلان بالمعصية، عندئذ تأتي العقوبة العامة فتأخذ الطائع والعاصي، وتلك أيضا سنة الله عز وجل. أما إن كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصل إلى درجة معينة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست كلمة إجمالية مضللة حاشا لله، وإنما لها تفصيل ولا بد لنا من هذا التفصيل. الإخوة اللي واقفين في الطريق العام أرجو منهم أن يأتوا إلى هذا الطريق الفرعي، الإخوة اللي واقفين في الطريق العام رجاء أن يأتوا إلى هذا الطريق الفرعي، أن يسبق الإمام وبعد ذلك يعودون إلى الخلف للصلاة، وإلا فلن أستطيع أن أكمل الدرس، وهو خطير جدا في هذا الظرف العصوب. ساعدونا ساعدكم الله، يعني اللمة اللي قدامي دي على الباب الأيسر ده لا يمكن أن نسمح به، هذا طريق عام كفانا ما هو آت في الأفق من ضمن هذه المكاتب العامرة اللي يقصد أمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى الأوقاف أوقف الله الدماء في عروقهم، كفانا هذه المصيبة اللي جاية في الأفق، يعني ما نستعجلش المطار. شوف بقى الإخوة الجامعة اللي نشترق طريق العام هو إن جلست كما ينفعش، بل تأتي إلى الطريق الفرعي هنا إن شاء الله لا تعرضنا للمشاكل. فإذا بسنة الله عز وجل يأتي العذاب عند الجهر والإعلان بالمعاصي مع كثرتها مع قلة الامرين المعروف والنهي عن المنكر او عدم جدوى امرهم ونهيهم. لان الامر المعروف والنهي عن المنكر له شروطه وله ادابه وله علمه وله تفاصيله. لابد لنا ان نتحدث عن شيء من هذا او ان نعرف شيئا عن امر المعروف والنهي عن المنكر. هقول لك المساجد الاوقاف فيها ايه؟ مساجد الاوقاف برضو شيخ والله اكبر لا اله الا الله والدرس ده مسائل روتينيه ظاهرها انهم صلوا الجمعه مثلا وكلها بدع من البدايه للنهايه. ونام الناس ولم يستفد الناس بشيء، لان الذي يخطب دون المستوى او هو فقير مبتلى بالجهل مع الفتح فانا لله وانا اليه راجعون. هذه اعظم كارثه تلوح في الافق امامي، بعدها تاتي تدمير الله عز وجل. بل والله العظيم ما رايت هذا الزلزال الا بشؤم هذا القرار الذي اتخذه وزير الاوقاف بضم جميع المساجد، ليس مسجدنا هذا، الى وزاره الاوقاف لقتل هذه الدعوه، لقتل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فجاء الزلزال علاوه وليس بهذا الذنب فقط كما بينا، ولكن علاوه على كثره الخبث في كل اتجاه. حدث ولا حرج في بلادنا، حدث عن الربا ولا حرج، حدث عن الربا ولا حرج. درهم واحد من الربا، درهم واحد من الربا عند الله في الحديث الصحيح هو اسناده على شرط مسلم اشد عند الله تعالى من 36 جنية في الخطيئة. درهم واحد ربا، نحن نتنفس الربا. اذا ازاي ما تكفرش القباط الربا عن الزنا والدعارة؟ حدث ولا حرج. التلفاز، سينما، المسرح، المجلات، العلمانية المرتدة تقودنا الى اي شيء؟ الى اي شيء يقودنا العلمانيون الكفرة المجرمون؟ الكتاب في الجرائد ماذا يفعلون؟ فعلوا كل شيء، يأمروننا بالانسلاخ عن الدين، يجهرون بكلمة الكفر ليل نهار علنا، شبهات معلنة، معاقد الزنا معلنة، ربا معلن، بطش بالمؤمنين. وحرمة المؤمن عند الله اعظم من حرمة الكعبة، هذا معلوم. نقص شديد جدا بالمؤمنين بالعامل المعروف والنهي عن المنكر. كسر الخبث، الناس غرقوا في الشهوات. حدث ولا حرج عن جميع الخبث، انواعه لا تكاد تحصى ولا تعد، خبث شديد. كل ذلك بعد غياب شريعة الملك، كل ذلك ايضا بعد الايمان بالجبت الصوفية بالملايين في بلادنا، يعبدون الحسين من دون الله والحسين منهم براء، يعبدون البدوية من دون الله والبدوية لا نعلمه، وان كنا نعلم انه كان كافرا جاسوسا وما الى ذلك، هذا لا يعنينا. واشد ما اجده سببا في السواد القاتل، اناسا انتسبوا الى العلم ولبسوا العمائم وجلسوا في التلفاز يشرحون القرآن للناس، يجلسون بزوار هذه الاوثان التي تعبد من دون الله على انها دين يقدم، انا لله وانا اليه راجعون. فماذا ننتظر بعد ذلك؟ اذا كثر الخبث، الاشعرية في الاسماء والصفات تغضب ربنا عز وجل. هذه دعوة مثلا الاوقاف التي خرجوا على هذه الدراسة مثلا، والصوفية ايضا فتح الله حدود لها. خبث الانسان يثيره عندما يصفه، يحتاج ان يجلس بمفرده حتى ينظر في الواقع ويسجل كتبا وكتبا عن توصيف هذا الواقع. خبث لا حدود له في كل شيء. وان كنت لاعجب كيف تأخر عنا هذا الزلزال، فلما علمت هلاكا شديدا جدا سبق الزلازل. اسماك اللي بتأتي من بحيرة ناصر كانت رخيصة ومتيسرة، بيروت اصابها اهو ده عذاب من عند الله، اصابها زي الزلزال وهكذا. اليوم ملوثة فشل كلى ومستمر، هذا عذاب من عند الله. تصفيت الحكام، هذا عذاب من عند الله. تصفيت تكتل وتجمع اليهود مع النصارى، هذا عذاب من عند الله. يتدخلون في كل شيء، هذا عذاب. تصميت الفرق الإسلامية بعضها مع بعض، هذا عذاب. أو يلبسكم شيعا، فالعذاب متنوع جدا سبق الزلازل. وإنما الناس لا يعلمون ولا ينظرون، كل مشغول بلقمة عيشه ويكدح طيلة وقته حتى يحقق لقمة عيشه من الحلال، ثم لا يجد وقتا للصلاة، ثم لا يجد وقتا للعلوم، ثم يجد وقتا لدينه. فإذا الناس في انحدار وفي تسفل وتسافل وانحدار، فإن لله وإن إليه راجعون، إلا أن يأتي الله بالفتح أو أمر من عنده، هذا الذي نرجوه من رب العالمين عز وجل. الأدلة كثيرة. المعاصي الجهر بها يؤدي إلى أحد طريقين، إما أن يهلك الله الناس كلهم، وتبدأ يتصرف بقى الفرقة المنصورة تكون في مكان تاني مثلا، وإما أن يهلك الظالمين فقط وينجي الموحدين وينجي المصلحين. إذن هنا ثلاث احتمالات: المعصية إصرار بها، إذا مفيش عذاب ولا إهلاك. في الاستغفار، الاستغفار يدفع العذاب، يدفع العذاب من عند الله، الزلازل والبراكين والجراثيم والفيروسات وتوقيت الأعداء والضعف الاقتصادي والفقر والظلم والغم. وإما عذاب بأيدينا، بأيدينا، إما بتوقيت العدو وإما بأيدينا فينا الضعف. هذه الطائفة تضرب هذه الطائفة، هذه الفرقة تلعن هذه الفرقة، هذا الحزب يلعن هذا الحزب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. عذاب من عند الله أو بأيدي العباد، وهو متنوع جدا. يترتب على ماذا؟ انتشار المعصية إذا كثر الخبث، وبعدين مفيش أمر المعروف ولا نهي عن المنكر. هذا الموضوع بقى الاحتمال اثنين، احتمالين في مسألة تقصير الناس في الأمر المعروف والنهي عن المنكر إلا القليل. إما أن يكون الهلاك عاما كالزلازل كله اللي بتاخد الكل، لا تفرق بين عابد وغير عابد، بين صالح وطالح كله، وبعدين النتيجة في الأخيرة ده موضوع ثاني، يبعثون على أعمالهم يبعث كل منهم على نيته، هذا موضوع آخر. وإما أن الله تعالى بقدرته ينجي الذين ينهون عن السوء كما جاء في سورة الأعراف. ولكن في الكويت مثلا عندما شيخ القطان كان دائما من نهي عن المنكر في بلاده، وكان دائما الحديث، ولقد عذب وأذي في سبيل ذلك وتحمل كثيرا في سبيل ذلك، فلما أذن الله تعالى بالانتقال من الكويت وبتعذيبها بتسليط الظالم الآخر عليها، ما الذي حدث؟ قبلها بيوم أو بيومين قدر الله له رحلة للعمرة ومعه كل أقاربه تقريبا، ثم سافر إلى هناك، ثم انسافر إلى هناك حتى وجد هذا العدوان إلى آخره. فالله تعالى في خلقه شيء، أنجينا الذين ينهون عن السوء كما ذكرنا في الدرس الماضي في سورة الأعراف، وهذا السياق هم ده فيما نتحدث عنه بشأن هذا الموضوع. فلما نسوا ما ذكروا به أنهينا الذين أنجينا الذين ينهون عن السوء. الموضوع يعني أحدثوا السبت، اليهود أحدثوا السبت، قال لهم خذوا الجمعة، قالوا لا أحدثوا السبت. انظر، فلما أحدثوا السبت ابتلاهم الله تعالى من نفس الباب واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم يوم تأتيهم سرعة ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. لماذا؟ كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، نبلوهم بأي شيء بالذي أحدثوا. إيه اللي فعلوه؟ قالوا خلاص مش هنستنى السبت، ولكن لهم حيلة، فعلوا بعض الحيلة، إلا لله بعض الحيلة. فما بالكم لو ارتكبت جهارا مشادة محادة لله ولرسوله كما هو في الحال في بلادنا الآن. وبعدين فلما نسوا ما ذكروا وإذ قالت أمة منهم، الأمة اللي ربنا لم يذكرها بعد ذلك، لا أنه عذبها ولا أنه أنجاها، فأهمل ذكرها مع أنهم من المخالفين المنكرين. لما تعذون يعني ست قال مفيش شيء، فلما تعذون قاموا لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم، يعني اللي علينا اشتغل، النتيجة دي ليست إليك، والانتصار ليس في يدك، انما الانتصار ان تثبت على دين الله، على منهج رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. معذره يا ربكم ولعلهم يتقون، يمكن يكون في امل، لا نعلم الغيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يستجيب رسله من يشاء، انا علي الدعوه، ولعلهم يتقون. فلما لكم ذكروا به انزينا الذين ينهون عن السوء، يبقى عند الله تعالى الامر المعروف والنهي عن المنكر بشروطه. مش اطلع بجهل ولا اعرف شيئا في الدين واقول انا امر معروف وانا عن المنكر وانا البس على الناس دينهم ولا اعلم، فلا شروط. انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس شديد جدا بما كانوا يفسقون، هم خرجوا عن شرع الله فاتوا بهذه الحيله. فلما اتوا عمنوا عنه قلنا لهم كونوا قرده الخاسرين، ثم ذكرنا سنه الله تعالى في اليهود في هؤلاء الى يوم القيامه، لقد اغضبوا الله بهذا، فجاءت سنته الى يوم القيامة، ويستعد ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة من يسيهم سوء العذاب، ان ربك لسوء العقاب وانه لغفور رحيم. ثم تأتي الايات في نفس هذا السياق، في نفس هذا السياق طويل جدا ولا استطيع شرحه لانه يطول شرحه، ولكني اخذ منه المواعظ والعبر التي تخصنا الان في درسنا هذا. يأتي فيه قوله تبارك وتعالى في نهايته والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة. يمسك لم يقل يمسك او يتمسك، بل يمسك يعني يمسك غيره بالكتاب، يبقى يمسك نفسه ويمسك غيره، يأخذ الكتاب بقوة. ولذلك قال الله تعالى بعدها ان الله لا يضيع اجر المصلحين، لم يقل الصالحين ولا بل المصلحين. همن المصلحون الامر بالمعروف النهي عن المنكر. هو ده شوف الايه يمسك يمسك نفسه وغيره شغال من يقول للناس يضرب يضرب ويقول برضه يبلغ وهكذا ما ينامش. همه ليست الدنيا وما هي الشهوات الدنيا وانما همه الاسلام يجي ان يستنقذ ما يمكن استنقاذه من هذا الاسلام الذي باع عند الناس فان الله وان عليه راجعون. اذا يمسك كله بالكتاب شوف الامر بالمعروف النهي عن المنكر ويجي خلال هذا السياق قبل هذه الايه فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ورثوه ما وجد نفسه مسلما ما عند هذا الكتاب القران ورثوا الكتاب ثلاث وفي اخر الايه ودرسوا ما فيه اذا هم ورثوه وعلموا ما فيه انما ايه ما هدفهم هل الامر المعروف والنهي عن المنكر كلا وانما هدفهم دنيا ياخذون عرض هذا الادنى المفروض ان يفهم وعنده عقل يعلم انه جه الارض دين ايه احنا نزلنا الارض دي ليه لما انزلنا الله الى هذه الارض لكي نثبت على شرعه والنتيجة ليست الينا هذا هو الهدف فمن علم ذلك وراء الاحكام في الارض والسماوات وراء شيئا من جبروت الله عز وجل والله لقد تفكرت في عمارته التي اقسم فيها فقلت لو ان مخلوقا استطاع ان يزلزل هذه العمارة كده بيده ثم لم تقع لخفت منه خوفا ولا فزعت منه فزعا ولا اصابني الرعب الشديد جدا من هذا فما بالكم بالذي يستطيع ان يزلزل حيا باكمله بعماراته بسكانه بسياراته بالمثقلات فيه من يقدر بالقصه الارضيه تصل ل 80 كيلو متر ايه انت كده هز جبروتها قد ايه فما بالكم بالذي هز دوله باكملها لما عنا فيها من الفساد ولكثرة الخبث فيها ولسكوت الناس نيام 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 الكل مشغول بالشهوات ودي برضه نتيجة لغياب الامر المعروف والنهي عن المنكر ولا كمان انتم بتعملوا كام هو لا القدر يسير جدا بل تجد الفرق الاسلامية لا هم لها الا ان يسبونا ويشتمونا ويقاومونا ويتهموننا بالبدعة والابتداع ابنا لله وان عليه راجعون الى الله المشتكى فمن هم يستطيع ان يزلزل بلدا بكاملها كم كيلو متر كيلو جرام كيلو جرام كم طن مفيش كان مفيش تقدير للكلام ده وبمنتهى البساطه كده واليسر وبعدين تخرج امرأة بعد ان خسف الله بالارض هذه العمارة بما فيها بعد كيوم صاحية بالله في قطيع شعور بالله في قطيع شعور ان الله تعالى على كل شيء قدير وبالاجابة الجدير سبحانه وتعالى وعز وجل فاذا هذا جبروت من جبروت الله الذي علم ذلك ولا بعدا من هذه العلوم لا يغتر بالحاجة اللي بتعد عليه الثانية كده اسمها العرض واحد ماسك طيارة مسيدة بالطول كده حاجة عرضته بيقف ثانية لغاية لما تعد ويمشي الدنيا كلها عرض هذا هو المعنى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى وهو يعلم أنه بيقول حرام وأنه بيستحل بيحلل ويبرر للظالمين ظلمهم وللمجرمين إجرامهم اجلس يا أخي الكريم اجلس يبرر لهم ظلمهم وعلم ذلك ودرس الكتاب وحافظ القرآن وأحاديث وشغال أمال إيه موعده ويقولون سيغفر لنا ويقول لك أحاديث الرجاء وآيات الرجاء ويؤولها على غير وجهها لتناسب هواه ويقولون سيغفر لنا طب المغفرة دي الاستغفار ده شرطه الندم البكاء على ما فات إيه اللي كان عملت كده وتعزم على أن تصلح خصوصا من أصحاب العلم لابد ان يصلح ما افسده لابد مش بس تاب لا وعرض انه واصلحه لازم يصلح ويبين ان كنت غلطان في كده عدت عما قلت ابرأ الى الله اما قلته سابقا ان ما دول ايه سيغفر لنا شوف استهزاء بدين الله سيغفر لنا درسوا الدين ليبرروا ظلما قاده ليبرروا الاجرام وما الذي يريدونه الا حمام لحمامات السباحه شقه شقتين ثلاثه اربعه خمسه واحد عضو مدى الشعب ما كانش حلت شيء فجأة بقى عنده عمارات او بقى عضو ده مش درس انها من ضمن مسائل الناس الذين يريدون الدنيا المصيف العلماء ورثوا الكتاب وفي اخر ايه ودرسوا الم يؤخذ عليهم من ميثاق الكتاب الا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه لا اله الا الله يبقى دول ايه ياتيهم عرض ان ياخذوه يعني بعد ما يستغفر سيغفر لنا ربنا عم رحمته واسعه واسعه كل شيء او تبعين يجيله تاني يقول لك ياخذ بياخذ برضه ما انت استغفرت ازاي ان لله وانا اليه راجعون كل هذا في سياق هذه الايات انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون انظر الى قوله تعالى ايضا في سوره هود: فلولا كانوا من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض. ما هو الفساد؟ الربا حدث ولا حرج، الزنا حدث ولا حرج، الشهوات حدث ولا حرج، خمور حدث ولا حرج، المخدرات حدث ولا حرج، البطش المؤمنين حدث ولا حرج، غياب الشريعه حدث ولا حرج، الايمان والجبن حدث ولا حرج، الشيعه والصوفيه حدث ولا حرج. كل هذا الخبث لابد ان ما يمنع عنه قليل جدا من الناس. اذا جاء انتقام الله على اكثر من محور بتسليطنا بعضنا على بعض، وشيعا البسنا شيعا، وبتسليط العدو علينا، بل قدر ان يجتمع اليهود مع النصارى وهم في شقاق الى يوم الدين. في هذه الفتره يجتمعون ضد الغلابه المبتلين من اهل البوسنه والهرسك، يجتمعون لتدميرهم ولتدمير المجاهدين في كشمير والفلبين وافغانستان وفي كل بلاد العالم، يخططون بحرب صليبيه شعواء. هذا بقدر الله. لماذا؟ لان الكفر في بلاد المسلمين زاد وزاد وزاد، والعلمانيه انتشرت ونمت وترعرعت، وقطارها صار بسرعه كبيره جدا. واذا فلم يقف قطارها الا ان يدمر الله على الجميع. اللي انا قلت حتى الان هو سنه الله تعالى في انجينا الذين ينهون عن السوء. وفي سورة هود أيضا: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. الاستدراج ما أترفوا فيه يجري خلف الشهوات. انظر إلى تفسير الزلزال عند كل الإذاعة والتلفاز، يدوب كلمة واحد صدرت من رئيس الجمهورية بالقضاء والقدر، الباقي كله اصل زلزال كذا، اصل بركان، اصل غازات عملت كذا، اصل طاقة، وعند تهدي شوية شوية التفسير مادي. التفسير الاسلامي يختلف عن هذا. ما هو التفسير الاسلامي؟ هي السنن التي اتحدث بها ومن اجل هذه الاحداث ومن اجل هذه الامور. سنن الربانية. يبقى ربنا انجانا الذين ينهون عن السوء، هذه من سنن الله سبحانه وتعالى في حالات يعلمها الله. سنة اخرى: يهلك الجميع الا الطائفة التي على الحق منصورة. سنة اخرى: يهلك الظالمين او يؤجلهم او القوارع او الى اخره. سنجد من هذه النصوص الامر العجب، وساقراها عليكم وفيها كفايه لكي ادلل على ما ذهبت اليه، اننا في عذاب شديد، وان العذاب سيقبل الا ان يشاء الله شيئا اخر، فلله الامر من قبل ومن بعد. لكن الذي ارادنا ان على دراستي المتواضعه الصغيره البسيطه في هذه السنن الربانية اقول ان الامر يسير الى الهاوية والى اسافل الدركات، وان عذاب الله سيأتي بكل انواع العذاب. انا لله وانا اليه راجعون، حتى يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الا ان يشاء الله تعالى بنا رحمة. فاذا نتوسل الله تعالى بكل اسمائه وبكل صفاته، ونتوسل اليه بان قمنا بجمع الاموال للجهاد في سبيل الله مع اخواننا في البوسنة والهرسك، هذا الذي استطعنا ان نفعله. وان كان في قدرتنا اشياء اخر وقفنا عليها واثرنا السلامه، فاننا نستغفر الله تعالى منها، نتوكل الله تعالى بذلك الا ياخذنا بما فعله السفهاء منا. هذا هو الدعاء المطلوب. انما اللي هيحدث ايه؟ انا اتكلم عن سور الله عز وجل. اولا سناخذ الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كثيره. بالنسبه للعذاب، قبل ان ابدا في الاحاديث: وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم. شو بقى باسم الفعل يعني معذبهم؟ صفات الله سبحانه وتعالى وهم يستغفرون. هذا استغفار دافع للعذاب. اي عذاب؟ العذاب اللي هو من عند الله او بايدي العباد، او بايدي العباد. واحد يضربك، واحد يهزئك، زوجتك تفعل معك كذا وكذا، ابنك لا يستمع اليك، لا يطيعك، ده كله عذاب. سوء خلق الجيران كله عذاب. السفه من السفهاء هذا من العذاب. يعني كل ده انواع كثيره جدا، حدث ولا حرج، لعل الله تعالى ان يمكننا منكم بها على التفصيل باذن الله سبحانه وتعالى وعز وجل. اولا سناخذ هذه الاحاديث التي تتكلم عن عموميه العذاب، يعني عندما تعم العقوبه. اولا في كتاب في البخاري، في كتاب الفتن، في باب ياجوج وماجوج وهو اخر ابواب الفتن، في المجلد الثالث عشر في فتح الباري، عن زينب ابنه جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من رجل يعجوز ومعجوزة هكذا وحلق بين إصبعيه الإبهام والتي تليها قالت زينب ابنة جحش فقلت يا رسول الله أسنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث ولذلك بقول لك هل الخبث كثر في بلادنا؟ نعم. اذا نهلك؟ ايوه نعم نهلك. من الذي قال؟ رسول الله. اللي انت بتقول اشهد ان محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. ولما سالت زينب نصحه فهمه لما سالت هذا السؤال؟ سالته طبعا لانه فتح خرق في السد بتاع يجوز ومأجوج بسبب ايه؟ البلاء اللي احنا فيه. معاك. طب هنهلك؟ لان الخرق ده انفتح القطر قام مش هيقف بقى. اذا كنت يقوم بقى والجهر بالمعصية والخبط عمال يكتر العطر قام. طب ما مش هيقف السلعة هتزداد. اذا الخرق ده بدأ في اي شيء؟ في السد يعجوز ومأجوج. اذا هي الى اتساع. اذا في هلاك. هلاك لمن؟ للحل كله. للكافرين وللموحدين. وده هلاك للناس كلها. فبتقول له انا هلك. هو حيث مفيش استثناء يا رسول الله. انا هلك وفينا الصالحون؟ قال نعم اذا كثر الخبث. وكثر الخبث حدث ولا حرج. يعني يقول لك الكلام ده كلام في السياسه المفروض انك تعرفه. وانت مش عارف انت واقع انت تعيش فيه فان كنت لم تعرفه فعذابك اشد والمصيبه اشد. ايضا في موطأ مالك باب ما جاء في عذاب العامه العمل الخاصه عن الاثر الذي ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقال ان الله تعالى لا يعذب العامه بذنب الخاصه ولكن اذا عمل المنكر جهارا استحق العقوبه كلهم. هذا الكلام الذي بناء عليه قلنا ما قلناه في بداية هذه الخطبة. وروى أبو داود أيضا من حديث جرير عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا. هذه بسنة الله عز وجل. يعني الأحياء الشعبية زمان بالقديم يقول لك أولاد البلد فيهم شهامة لو أن قادرا ضرب عادلا قاموا ضده. ولك شهامة فيهم رجولة. يعني غيروا من ظلم الظالم لأن لهم قدرة على ذلك يقدرون على أن يغيروا المعصية مع هذا الذي عصاه ففعلوا. فإذا لا يعذبهم الله لكنهم هؤلاء قدروا فلم يغيروا. سنة الله إيه؟ لابد أن يؤخذوا بعذاب قبل أن يموتوا. أنت الآن رأيت مظلوما وتستطيع أن تأخذ تسعر منه وان تأخذ حق الظالم ان تأخذ حقا من الظالم وان تأخذ المظلوم حقا تستطيع اما بمالك اما بلسانك اما باخيك الذي في الشرطة او الذي في جهاز كذا او الذي لو سلطان كذا تستطيع. فانت تفعل ذلك فقط لكي تأخذ الحق من المظلوم من الظالم وان تعطيه للمظلوم. ولكنك لم تفعل. انا مالي يا عم وغيرك وغيرك وراء هذا والكل جري قبل ما تموت ابشر بقى لازم هتتبهدل وتتعذب قبل ان تموت. هذا في الحديث الصحيح. وفي حديث حذيفة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليوشكن الله ان يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. اذا الامر المعروف والنهي عن المنكر في منكر موجود لابد ان ننهي عنه ما استطعنا الى ذلك سبيلا. والقدرة مناط التكليف. القدرة مناط الامر والنهي. فتستطيع اذا غير. لماذا السكوت؟ هذا حديث حذيفة يشرح لنا عقوبة شديدة مبكية مضيعة. ما هي هذه العقوبة؟ الزلازل؟ كلا. براثين؟ كلا. أسوأ من ذلك. فما هي؟ أننا ندعو ربنا فما يستجبش لنا. العذاب شغال الزلزال يا رب والزلزال شغال مش هيقف. والزلزال شغال والبركان شغال وتصفيق الظالمين والمسألة في الزياد يا رب ومفيش استجابة. تأخذ أجرا على دعائك على العباد إنما استجابة فورية مفيش. لماذا؟ الرسول أحسن بله لأنك مرت عليك لحظة كنت تستطيع أن تنكر هذا المنكر وأن تغيره وأن تأخذه على يد الظالم بغير تدخل من الحكومة أو من يامن أو من أمين ومع ذلك يا نبالي يا عم عزل حنان. طب خذ عليك بقى وبعدين تدعونه فلا يستجاب لكم كجماعة مش واحد بس. يعني إذا هنا عم العذاب والسبب أننا تركنا المنكر فالأطر بتاع سرعته زادت أو فإنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك فيما روى أبو داود الترمذي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال أيها الناس انكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون في سورة المائدة. يعني تقرؤونها على غير وجهها. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلن يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. إن الناس إذا رأوا الظالم فلن يأخذوا على يديه. هذا هو الذي يحدث في بلادنا منذ عشرات السنين إلى القليل جدا. فإن لله وإن إليه راجعون. أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. هذا هو العقاب. هذا تلوث في الأطعمة. ارتفاع في الأسعار شديد جدا. وارتفاع الأسعار بينتج عنه فقر شديد وجهل شديد أيضا. وبعدين تفضل بقى ورا الدوامة ورا أهل يرقد ضرب 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 ورا رغيف العيش. لا تحضروا درسا من دروس العلم. فلان ده بيقعد يخطب يا عمي بساعة وبيقول أسلم هنا وخلاص المسجد اللي جنبه ده واقف يهزر. خطيب واقف يهزر والكلام هزار. كلام هزار ده مش خطب ولا دين. إن هو أصلا اللي بيروح عنده ما عندوش دين. ليه؟ خايف يضيع نص ساعة. طب الزلزال هيجيلك انت واهلك بقى في العمارة واحنا معاك برضه. شوف ربنا لا حول ولا قوة الا بالله. كل ذلك لأي شيء. لأننا تركنا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليس فقط للدعاء وانما عن الناس. على الناس ان يبحثوا عن العلماء المخلصين وان يلتزموا حولهم. فان عذاب الله شديد والله العظيم لا امثل ولا ابالغ. ان الذي اراه والله اعلم ان العذاب سيشتد وسيشتد وسيشتد وسيحيط بنا الا ان يقضي الله امرا كان مسؤولا الا ان ياتي الله تعالى بفتح امر من عنده. وهذا الذي نرجوه من الله سبحانه وتعالى وعز وجل. وفي حديث النعمان بن بشير في كعب البخاري كما قلناه في الدرس الماضي ما سيلقى عن رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم ما سيلقى على حدود الله والواقع فيها كما كان لقوم استعموا على سفينه فاصاب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها فكان الذين في اسفلها اذا استقوا من الماء مروا عن فوقهم فقال العلم فوقهم فقال لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم يؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إذن ما هي السفينة؟ البلد نحن عايشين فيه مصر مثلا بالنسبة لنا هنا. هذا الحديث ينطبق على كل بلاد الإسلام في العالم. فنحن كمصر مثلا نعيش فيها. هذه السفينة لو تركنا المجرمين والظالمين والعلمانيين والشهوانيين على كافة الخبث وعلى انواع الخبث يفعلون ما يريدون احنا مالنا عن اعيات انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. مع اننا نقدر على الكلام مع اننا نستطيع ان نخترق حتى رجال الامن في هذه الدولة بالدعوة الحق المتعقلة لانهم يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله. نستطيع ان نخترق كل الاجهزة في بلدنا هذا بالكلمة المدروسة بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب شروطه ولنا في هذا المسجد آية والله تبارك وتعالى اعلم. لابد من ان نأمر المعروف وان ننهى عن المنكر الا غرقت السفينة. فمن الذين يأخذون على ايدي الظالمين انهم المصلحون. ومن السفهاء هم اللي بيخرقوا السفينة. يجيب لنا دلائل وبراكين بشؤم الظلم بشؤم غياب شريعة الله بشؤم ايمان بالجبت. ذهب يا حسين اغبنا يا حسين ادركنا يا بدوي. الذبح لغير الله النذر لغير الله الطواف حول غير بيوت الله والشيخ فلان حدث العلم او القلنسوع وما الى ذلك ويجلس بجوار الاوثان يشرح القرآن فالى الله المشتكى. ان العبء علينا كثير والله تبارك وتعالى هو المستعان. فهذه الاحاديث تعلمنا بشيء مما قلته لكم والحمد لله رب العالمين. ايضا ايها الاخوة الاعزاء في نفس هذا الموضوع في كتاب الفتن ايضا وجدته في بحثي في اقوال الحافظ في الشرح في كتاب الفتن ده اذا انزل الله بقوم عذابا عن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اذا انزل الله بقوم عذابا اصاب العذاب من كان فيهم اصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على اعمالهم. في شرح الحافظ من كان فيهم يعني من كان من بينهم وليس على رأيهم وعسى ولا بس مش ماشي معاها ولا يوافقهم. ثم العذاب لما هيجي عامل هيستخف في الرجلين معاه. لكن الله تبارك وتعالى لا يظلم الصلاة برة وهو الرحمن الرحيم. ثم بعثوا على اعمالهم ثم بعثوا على اعمالهم وكان هذا العذاب طهرة. الزلزال لو قتل موحدا فهو طهرة يموت شهادة. هذه شهادة عند الله سبحانه وتعالى نوع من انواع الشهادة. فهي طهرة من الناس لو كان صالحا ولو كان على وجه الخصوص مصلحا فهي نقمة لمن مات من المجرمين وهكذا. ومثله في صحيح ابن حبان عن عائشة مرفوعا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم ان الله اذا انزل صفاته بأهل نقمته وفيهم الصالحون قبضوا معهم ثم بعثوا على نياتهم واعمالهم. هذا الحديث يؤدي نفس هذا المعنى. ايضا تجد مثله وتجد معه زيادة بنصب التنقيص على الامر المعروف والنهي عن المنكر، اخرجه الاربعة وصححه ابن حبان عن ابي بكر الصديق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الناس اذا رأوا المنكر فلم يغيروه اوشك ان يعمهم الله بعقاب كما ذكرناه فيما مضى. كذلك اخرج مسلم عن عائشة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العجب ان اناسا من امتي يؤمنون هذا البيت، يعني جايين يحضوا او جايين يعتمروا، حتى اذا كانوا بالبيداء خسف بهم. ده في خسف ولا لا؟ في خسف، خسف بهم. فقلنا: يا رسول الله ان الطريق قد تجمع الناس، الطريق بتجمع الصالح مع الصالح. قال: نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون على عمارة فيها المسلم والكافر، فيها الموحد والمشرك، فهم بعصابة واحد لكنه طهر للموحدين ونقمة على الكافرين كذلك. في قوله تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينشنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذه الآية كما جاء في سورة الأنعام تجد آية أخرى أيضا في سورة النساء: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إنكم أنتم زيهم، اللي حيجي لهم حيجي لكم لأنك عدت معاه وسكت. وطب لا أقدر، هو له سلطان أن يكتب في الجرائد والمجلات أو يتكلم في الإذاعة والتلفاز، طب خلاص ما تقعدش معاه، كيف يسمعه كده وساكت كده، هتبقى السبب تحتسب زي إنكم إذا مثلهم. كل هذا ينبني على الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر، وسبحان الله العظيم. هذه النصوص كثيرة جدا فيما وجدتها والحمد لله رب العالمين. في قوله تبارك وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تشيع الفاحشة، تنتشر الفاحشة، شوف التلفاز. السنة أن ننام بعد صلاة العشاء، هي دي السنة، مش عايزين زلزال يحصل نايمونا بعد العشاء وصحونا بعد الفجر يقول: يا رب وقت النزول الإلهي عند السحر، يا رب ما تدخلش مصر في منطقة الزلازل، سيبنا اتركنا كده ندعو لعلك برحمتك ان تفتح على قلوب العباد بدعواتنا هذه، وان تفتح بنا قلوبا غلفا واذانا صما واعينا عميا. اقول: يا رب عند النزول الالهي مع الاستقبال الاسحار هم يستكبرون. انما لا، ينام بعد العشاء. انت عايز تبقى مسلم عشان تسني؟ لا لا لا، ده الافلام تستمر للفجر وراه لا يرقد واكثر الناس. طب والناس بتسمع ليه؟ طب والناس تعرض على التلفاز؟ ما هم اصلا كما قد علمت حمزوا الرعاح، لان الناس اما عالم رباني في الحديث، اما عالم رباني، واما طالب علم على سبيل النجاة، هذا الذي ادعوكم اليه، واما همج الرعاح لا يطلب، لا تطلب علما ولد وعايز تصلي خمس دقايق وتمشي، اذا همت من الهمج الرعاح. اذا انتظر عقوبة الله بزلزال او بغيره. والله لقد اخبرني احد الاخوة عن مستشفى ام المصريين عن طفل الاصيبة باختناق فازرق وجهه نتيجة لغياب الاكسجين كما يقابل التهاب رئوي، اضطراب شديد جدا. فقام الطبيب وكان عصية الدمع، هذا هو الذي يخبر، فقام بإجراء عملية له بخرطومين حتى يدخل الأكسجين إلى رئتيه. فلما ابيض وجه الولد، سنه 8 سنين بس، ابنه ل 8 سنوات، 8 سنين، فلما ابيض وجهه وصحى واستيقظ قال ايه؟ أشهد أن لا إله إلا الله. يا ناس حرام عليكم بقى، صلوا بقى وعرفوا ربنا، ده ربنا زعلان قوي، حرام عليكم كده عيل. فأجهش الجميع ببكاء، وكان هذا عصية الدمع. طبيب لن يعالجه. واحد صغير فهم، واولها مسألة يعني قدرية، فهم ليه بشؤم المعاصي والذنوب اللي احنا عايشينها، عيل صغير، والكبار لسه مشغول هيتعشى ايه النهاردة وتغدى ايه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. في صحيح البخاري عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. يمشي على المدفون يمر يعني، طب ما نقول يا ليتني مكان المدفون وانا قاعد في بيتي. لا، ده كلام كده يعني على اللي على البر شاطر، يعني اللي على البر عوام شاطر. انما بقى لو راى القبر وعاينه وراى ما فيه من الحشوش والتعابين وما الى ذلك يقول لك لا هيكون مكانه بقى، ده كلام برضه يا اخي استغفر بقى برضه احنا انما هو ايه راى القبر ومع ذلك من شده البلاء كما جاء في صحيح مسلم: وليس به الدين الا البلاء. البلاء شديد قوي اللي جاي، هنصبح نتمنى الموت من اجل فساد الدين اللي حاصل، مش عايزين نشارك فيه. ولا نقدر على فعل شيء، اذا نتمنى الموت. هذا لا يمنع، انما تمنى الموت بسبب الدنيا هذا لا يكون. فالبلاء هنا انما هو في الدين. واخرج الحاكم عن طريق ابي سلمة قال: عدت ابا هريرة، زرت يعني كان مريض، فقلت اللهم اشف ابا هريرة. عدت ابا هريرة فقلت اللهم اشف ابا هريرة، فقال اللهم لا ترجعها، يعني ما تستجبش للذي ان استطعت يا ابا سلمة تمت، والذي نفسي بيده ليأتين على العلماء، العلماء الربانيين اللي فاهمين، لا اللي حاسين بالخبث ايه وبأوامر ملك الملوك المعطلة ايه، ليأتين على العلماء زمان الموت احب الى احدهم من الذهب الاحمر، وليأتين احدهم قبر اخيه فيقول ليتني مكانه. هذا من شرح الحافظ لهذه الاحاديث في كتاب الفتن صحيح البخاري. وكذلك ايضا في البخاري في الباب 25 ايضا من كتاب الفتن من حديث طويل لابي هريرة، حديث طويل جدا لا استطيع قراءته كلها، قال لا تقوم الساعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقوم الساعة حتى يحدث كذا وكذا وكذا، ومنها حتى يقبض العلم. ما قبض العلم ده ايه؟ لما تيجي المساجد تبقى المنابر لأناس بين جهل وفقر، هو ده اللي يقول الدين، هذا نوع قبض للعلم. حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر العرض اي القتل، دي شرائط احوال عشرة كثيرة جدا في هذا الحديث. المهم حتى تكثر الزلازل، يقول لك الزلازل يا عم ده زلزال واحد، هتقعد بقى تقول بقى انه كان على لا الزلازل حدث ولا حرج في اوروبا، حدث ولا حرج في اليابان، حدث ولا حرج في امريكا، في هذه البلاد. انما مصر لما تدخل تبع بقى دول ايه بقى عقوبة الكافرين. اللهم انا نعوذ باسمائه تعالى الحسنى كلها ونتوجه اليه باسمه الاعظم ان يعذر لهذا البلد بامر رشد يعز فيه اهل طاعته ويذل فيه اهل معصيته. انا لله وانا اليه راجعون. هذه احاديث وجدتها يعني كما ارى وكما ترون معي ان شاء الله النصوص كثيرة بان نفهم المطلوب. في كتاب الداء والدواء وجدت اثارا عاطفية شديدة جدا ايضا تشخص الداء والدواء في هذا الواقع الذي نعيشه، فسأقرأ عليكم بعضها. هي في الداء والدواء بداية من الصفحة 61 في الطبعة التي معك. قال الامام احمد حدثنا وليد ابن مسلم حدثنا صفوان ابن عمرو حدثنا عبد الرحمن الزبير ابن نفيل عن ابي قال لما فتحت قبرص فرق بين اهلها فبكى بعضهم الى بعض. ده ما ابوه جاء مش امه راحت في مكان ثاني، كان يحدث البوسنة على الارتك. فرق بين اهلها فبكى بعضهم الى بعض، فرأيت ابا الدرداء جالسا من الاصحاب يعني وحده يبكي عمال يعيط، تعرف ليه؟ ده انتوا كانوا المسلمين. فرأيت ابا الدرداء وحده جالسا يبكي، فقلت يا ابا الدرداء ما يبكيك في يوم اعز الله فيه الاسلام واهله؟ فقال ويحك يا جبير، ما اهون الخلق على الله عز وجل اذا اضاعوا امره. يعني شوف 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 الصحابي العملاق بصص ايه الى ابنهم ضيعوا امر الله، شو ربنا عمل فيهم ايه؟ انظر الى سهم هذا العملاق وطبقه الان في البوسنة والهرسك وكشمير وفي بلاد المسلمين. هو كان خايف ان ده يحصل المسلمين او حصل النهاردة، من اجل ذلك بكى هذا العملاق. بينما هي امة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا امر الله فصاروا الى ما ترى. ففي مسند احمد ايضا من حديث ام سلمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا ظهرت المعاصي في امتي عمهم الله بعذاب من عنده، فقلت يا رسول الله، خلي بالك من كلمة عمهم، يعني عينا كلنا زي الزلزال اللي فات ده، فقلت يا رسول الله اما انا فيهم يومئذ اناس صلعون؟ قال بلى. قلت فكيف اصنع باولئك؟ قال يصيبهم ما اصاب الناس ثم يصلون الى مغفرة من الله ورضوان. وذكر ابن ابي الدنيا الا اختصر كثيرا من حديث جعفر بن محمد عن ابي عن جدي قال قال علي يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه، زي ما تجد أوقف كده إلا ما رحم ربي. من الأوقاف تجد علماء أفذاذ بالفعل، يعني في إخوة موحدون عظماء لكنهم قلة، إنما أتحدث عن كثرة غالبة. ولا من القرآن إلا رسمه، مساجدهم يومئذ عامرة بالناجف واللمبات الفلورسنتل والبتاع المكتبات الاسطر والسبيرت والكتب اللي فيها سبحان ناظر عامرة، وهي خراب من الهدى، علماءهم شر من تحت أديم السماء، منهم خرجت الفتنة وفيهم تعود. وذكر من حديث سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبي قال إذا ظهر الزنا والربا أهو يعني كما تعلمون هنا في قرية أذن الله عز وجل بهلاكها. بعد الزلزال ده شيء عجيب شيء غريب يعني، ومع ذلك لم تمتلئ المساجد. الزلزال حصل وامتلئتش المساجد برضه، اللي صلى يصلي في البيت والفجر كما هو نفس العدد، ده مفيش فايده بقى. بس لما عطوا بقى، وبقول لك عشان كده انا شايف الصوره قاتمه سوداء قوي، اسال الله تعالى ان يخلف ظلمي. كذلك في المسند والسنن من حديث عمرو بن مره عن سالم بن ابي الزعد عن ابيه عن عبيد عن ابي عبيده ابن عبد الله بن مسعود عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من كان قبلكم كان اذا عمل العميل فيهم بالخطيئه جاءه النهي تعزيرا، فاذا كان الغدو جالس هو واكله وشاربه، هو عارف ان هو مجرم ومع ذلك ياكل معاه ويشرب معاه ويصاحبه ولا كان يبيع حاجه، وضرب الغليمه بالامس وبغى وتجبر ومع ذلك يقول لك ايه ده يجي منه مصلحه وشاه يجعل عند اللزوم يقعد ياكل معاه ويشاربه ويتقل خاحة ويضحك معاه وهو يعلم انه ظالم وانه مجرم. كانه لم يره على خطيئه بالامس، فلما راى الله عز وجل منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض. شوف العقوبة جاية منين؟ ضرب بقلوب بعضهم على بعض، أرى منك شرا كثيرا وترى مني شرا كثيرا، معاذ الله من هذا. ضرب الله بقلوب بعضهم على بعض ثم لعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم، ذلك من عصى وكانوا يعتدون، والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأكلن على يد السفيه ولا تأطرنه على الحق أثره ولا يضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم فإنا لله وإنا إليه راجعون. وذكر ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني قال أوحى الله إلى يوسع بن نون إني مهلكم من قومك 40,000 من خيارهم و60,000 من شرارهم، قال يا رب هؤلاء الأشرار كما بال الأخيار، قال لم يغضبوا لغضبي وكانوا يواكلونهم ويشاربونهم. وذكر أبو عمر ابن عبد البر عن أبي عمران قال بعث الله عز وجل ملكين إلى قرية أن دمرها بمن فيها، فوجد رجلا قائما يصلي في مسجد فقال يا رب إن فيها عبدك فلان يصلي، فقال الله عز وجل دمرها ودمره معهم فإنه ما تمعر وجوفي قط، وعلى شاكلة ذلك الكثير. وذكر ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك أنه دخل على عائشة، استمعوا إلى هذا الأثر استماعا جيدا فإن فيه تشخيصا عجيبا لواقعنا. ذكر ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه دخل على عائشة رضي الله عنها هو ورجل آخر، فقال لها الرجل يا أم المؤمنين حدثينا عن الزلزلة، فقالت إذا استباح الزنا وقد حدث ذلك في مصر، واللي ينهى عن كده يضرب لما يفتح حبه عليه، وشربوا الخمور وكما قد علمتم، وضربوا بالمعازف، والمفتي شغال والشيخ الغزالي ايضا يام ومصيبتا شغالين في الدفاع عن حليه المعازف، وضربوا بالمعازف غير الله من غيره الله عز وجل، غير الله عز وجل في سماعه او في عرشه، فقال للارض تزلزلي بهم فإن تابوا ونزعوا وإلا هدمها عليهم. قال يا أم المؤمنين أعذابا لهم؟ قالت بلى، موعظة ورحمة للمؤمنين ونكالا وعذابا وسخة على الكافرين. فقال أنس ما سمعت حديثا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أشد فرحا به معنا مني بهذا الحديث. وذكر أيضا ابن أبي الدنيا حديثا مرسلا أن الأرض تزلزلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع يده عليها ثم قال اسكتي فإنه لم يأن لك بعد، لم يأن لك بعد، الرسول بينهم لا اسكتي لم يأن لك بعد. ثم التفت الى اصحابه فقال ان ربكم ليستعتبكم فاعتبوه، يقول لكم عيب عيب، خلي عندكم شوية نظر افحوا عتاب كده، امسك عتاب من الله بس امسك عتاب قد حضرنا كلنا. ثم تزلزلت بالناس على عهد عمر بن الخطاب فقال ايها الناس ما كانت هذه الزلزلة إلا على شيء أحدثتموه والذي نفسي بيده لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا. ما أقولش معاهم تاني، أنا بقرأ بس أسعار وأحاديث لأنها فيها كفاية، والناس في غفلة اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم وحدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى إنا لله وإنا إليه راجعون. الله تبارك وتعالى يأخذ الناس بالعذاب، فما استكانوا لربهم وما تضرعون، ومن أظلم من ذكر بآيات ربه والزلزال من آيات ربه، ثم اعرض عنها ولا كأن في حاجة حصلت. قبل الزلزال زي بعد الزلزال. انه من المجرمين منتقمون. هذه الآية تقرأ صبيحة كل جمعة في صلاة الفجر في سورة السجدة. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد. ايها الاخوة الاعزاء اتابع عليكم قراءة بعض من هذه الاثار التي ذكرها ابن القيم في كتابه الداء والدواء بهذا العنوان الجديد. وفي مناقب عمر بابن ابي الدنيا ان الارض تزلزلت ايضا على عهد عمر فضرب يده عليها وقال ما لك ما لك اما انها لو كانت القيامة حدثت اخبارها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان يوم القيامة فليس فيها ذراع ولا شبر الا وهو ينطق. اذا زلزلت ارض الزلاء الى اخر السورة. وذكر الامام احمد عن صفية قالت زلزلت المدينة على عهد عمر فقال يا ايها الناس ما هذا وما اسرع ما احدثتم لان عادت لا اساكنكم فيها. يعني ينضم الى الاثر السابق. وقال كعب انما تزلزل الارض اذا عمل فيها بالمعاصي فترعد فرقا من الرب جل جلاله ان يطلع عليها. الارض خائفة من الله عز وجل. كل بتعامل عليها كذا وكذا تشتيت شتيمة لله. خبط بغير حدود. تعذيب الموحدين الذين يريدون تطبيق شريعة الله. الارض مرتكب عليها كل شيء يا رب. اني اغاب سبحان الله العظيم. تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا لقد عدهم ولقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامة فردا. وكتب عمر بن عبد العزيز الى الانصار اما بعد فان هذه الرجف لم رجفة شيء يعاتبه ما بقولش يعاقب يعاتب الله عز وجل به العباد. وقد كتبت الى الامصار ان يخرجوا في يوم كذا وكذا في شهر كذا وكذا فمن كان عنده شيء فليتصدق به فليتصدق به. فان الله عز وجل يقول قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقولوا كما قال ادم قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال نوح وإلا تقتلني وترحمني أكن من الخاسرين. وقولوا كما قال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال الحسن إن الفتنة والله ما هي إلا عقوبة من الله عز وجل على الناس. ونظر بعض أنبياء بني إسرائيل إلى ما يصنع من ذخت نصر فقال بما كسبت أيدينا سلطت علينا من لا يعرفك ولا يرحمنا. وقال مختلصا من الميال ما الذي سلطني على قومك قال عظم خطيئتك وظلم قومي انفسهم. وذكر الامام احمد وغيره عن قتادة قال موسى يا رب انت في السماء ونحن في الارض فما علامة غضبك من نبات قال اذا استعملت عليكم خياركم فهو علامة رضائي عنكم واذا استعملت عليكم شراركم فهو علامة سخطي عليكم فان لله وانا اليه راجعون. الاثار كثيرة جدا ولا اريد ان اطيل اكثر من هذا فهي كثيرة جدا. كفانا هذه الاثار والمعنى واضح. ايها الاخوة الاعزاء الامر كله في البداية هو الامر المعروف والنهي عن المنكر. الجهاد بكل صوره فرع على هذا. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا. اذا الجهاد الكبير بالدعوة ده رقم واحد. هذا هو الذي نطلبه الان ولا نطلب اكثر منه وان نتحمل في سبيل الكثير. الدعوة لاختراق كل الناس لكي يعلم ابناء المسلمين انهم على غير دين الله الان الا القليل وانهم انحرفوا عن الجادة وانهم خدعوا انفسهم لما ظنوا انهم مهتدون وانهم يحصلوا سمعا بان اكتفوا بان قالوا لا اله الا الله محمد رسول الله. الخطر القادم الذي هو ان تنضم هذه المساجد العامرة الى الاوقاف. حدث عن بدع الاوقاف ولا حرج. اذانين في الجمعة. الدخان يشرب في دورات المياه لانها غير المدبلة ما يجراش حاجة. الامام يمكن تارك للصلاة الا بس لما يجي عام الناس ويؤم الناس. هذا في احيان كثيرة جدا وانتم اعلموا بهذا. ان لله وانا اليه راجعون. اشعري في الاسماء والصفات. صوفي في المعتقد. السلوك كما قد علمتم اجتمع عنده الفترة ده هذا على الكثرة الغالبة، لكن منهم ابطالا ومنهم موحدين ومنهم والحمد لله رب العالمين الامة لا تزال ضعيفة لكنها قليلة. فبدعوا الاوقات الفجر يصلونه قبل موعده بعد الاذان، وهذا الاذان كما جاء في الشكل الاذان قبل موعده بحوالي 20 أو 25 دقيقة، وامثال سنة تولي هذا الموضوع اهتماما كثيرا جدا وكبيرا جدا في ربوع البلاد. فالمسألة يحصل نعذب في موعد الاذان ولكن لا نصلي الا بعد ثلث ساعة على الاقل، فندخل ولا نعرض صلاة البطلان كما قال الشيخ الالباني في المبادئ الخامس من سلسلة احاديث الصحيحة والحمد لله رب العالمين. فالاوقات يجوب الاذان 3 دقائق وبعدين قراءة القرآن بصوت عالم بالتمديد والتطويل وبل كل بالتكفير على الكراسي كما قد علمتم. الناس يهجرون هذه المساجد ومن اظلم من منع مساجد الله ان يذكر فيها سوء وسعى في خرابها، فالذي هذا يحدث انما هو نوع من هذا الخراب، وان هذا الامر لم يستفد بعد. وهذا المسجد مثل ككل المساجد، بل هو على وجه التحقيق كمساجد انصار السنه الان اتبعوا مساجد انصار السنه. كثره الاشاعات جدا فيها ان جماعه انصار السنه كانوا اجتماعا لمجلس ادارتها لبحث الموضوع، والموضوع آت من الأطراف، ولو كان آتيا من أمن الدولة ما بين ساعة وأخرى كان انضم منذ عدة سنوات، لكنهم والله العظيم والله يشهد أن منهم من ساعدنا في بناء هذا المسجد مساعدة قوية جدا، ومبلغ علمي والله يشهد على ما في قلبي أنهم لم يدخلوا في هذا إلا بإعداد الجداول. المسألة تأتي من الأوقاف أو قل جاءت من عالم من الماسونية لذبح الإسلام تماما في هذا البلد، ولكن إن شاء الله لن يحدث. في الشريط باب واسع، شريط الأشرطة باب واسع، والدعوة الفردية باب واسع، وما الى ذلك انشاء، وايضا من الاوقاف علماء ابطال موحدين اغذاك والحمد لله رب العالمين، لكنهم قلة. هل حصل الضم؟ لم يحدث بعد، بس عشان ايه؟ لكي انجي نفسي من اسئلة السائلين بالالاف، المسجد ايه المسجد ايه المسجد ايه واشاعات المساجد كلها، ان الدولة لما بتحتل مسجد او بتضم القاف في لحظة وانضم المسجد ولا يستطيع احد ان يعترض عليه على شيء، وتعلمون ذلك جيدا، انما هي خطة عملتها وزارة الاوقاف لضم جميع المساجد الجمعية الشرعية بالكامل انصار السنة بالكامل وهكذا، سترفع قضايا وستكون امور وامور الله اعلم بها، لكن حتى لا يسترد الناس وحتى لا يفزع الناس الامر ده الله اعلم متى سيحدث. هي مجرد كده قرار بخمسة الاف مسجد لضمها الى وزارة الاوقاف، هيقولوا برضه الاذى والصلاة برضه قراءة القرآن. انه نشوف بقى المسألة فتن شديدة جدا، فبنقول الزلازل دي هذا بشكل لان في نفس اليوم اللي علمنا بيها القرار وانتظر هذا القرار جاء الزلزال، ان اللي كسب الخبز اضف اليها هذا القرار اللي هيعمل ايه؟ فين الامر المعروف والنهي عن المنكر في مساجد الاوقاف الا قلة؟ رحماك يا رب، اللهم رحماك بالموحدين وابناء الموحدين، اللهم رحماك بالامرين بالمعروف الناهين عن المنكر، اللهم رحمك بأهل السنة والجماعة، اللهم رحمك بأبناء المجاهدين الموحدين، اللهم رحمك بأبناء المجاهدين الموحدين، اللهم رحمك بالمجاهدين في البوسنة والهرسك، رحمك بأبنائهم وبناتهم ونسائهم، رحمك بأبطالهم وشيوخهم، رحمك بأبناء المجاهدين في كشمير، رحمك بأبنائهم وأعراضهم وبناتهم ونسائهم وشيوخهم وأبطالهم، رحمك بالموحدين في كل مكان. اللهم اعذن لهذه الأمة بأمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم من شارك في تخريب بيوتك فأدا بحجب حياته عنا، اللهم من شارك بتخريب مساجدك فأدا بحجب حياته عنا، اللهم من شارك في تخريب بيوتك فأدا بحجب حياته عنا، وأرنا فيه يوم نحس مستمر. اللهم رحمك بالآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، اللهم اجعل الدائرة لإخواننا في البوسنة والهرسك، اللهم اجعل الدولة لهم واجعل الدائرة على عدوهم. اللهم انك قد علمت اتحاد اليهود والنصارى ضد المسلمين العزل في البوسنة والهرسك، اللهم عليك بهم، اللهم زلزل الارض تحتهم، اللهم زلزل الارض لا من تحت مصر ولكن من تحت اقدام الصربيين، اللهم اخسف بهم الارض خسفا، اسلم صدورنا بذلك، لقد عمنا الغم والهم، لقد عمنا الغم والهم، لقد عمنا الغم والهم والحزن والاكتئاب، لقد عمنا الغم وانت الاعلم، ف بعدا بتدمير الصربيين الارثوذكسيين الكافرين. خلت عليهم الزلازل المدمرة. لا توقف تحتهم زلزالا الا وقد اسستهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا فلا تبقي منهم احدا. اللهم فرق جموع الكافرين. اللهم فرق جميع الخلفاء الذين اتوا للحروب الصليبية في الخليج وفي اذربيجان وفي الجمهوريات الاسلامية وفي كل مكان. رحمك رحمك نتوسل اليك سبحانك باسمائك الحسنى كلها وباسمك الاعظم وباسمك الاعظم وباسمك الاعظم وبما فعلناه هنا من الامر بالمعروف ومن النهي عن المنكر ومن تجميع الاموال بمئات الالاف من الجنيهات للمنكوبين في البوسنة والهرسك. نتوسل اليك بذلك وبتوحيدك بايماننا باعمال الصالحات. نتوسل اليك بذلك ان تعطينا اساس المجرمين وان لا تعطينا اساسهم. نتوسل اليك ان لا تعاقبنا بما فعل السفهاء منا. نتوسل اليك ان تقتلنا بغضبك او تهلكنا بعذابك. واعف عنا قبل ذلك واعف عنا قبل ذلك واعف عنا قبل ذلك. اللهم انت ربنا لا اله الا انت. خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبيء لك بنعمتك علينا ونبيء بذنوبنا. فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم انا لا نامن مكرك ابدا. اللهم انا لا نامن مكرك ابدا. فلا يامن مكرك الا القوم الخاسرون. ربنا لا تدعنا لانفسنا طرفة عين فانك ان تدعنا اليها تدعنا الى ضعف وعورة وذنب وخطيئة. آت نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اعذن بتحرير المسجد الاخير. اللهم اعذن بتحرير المسجد الاخير. اللهم اعذن بتثبيت سنتك على اليهود وابعث عليهم من بيننا من يسومهم سوء العذاب او من غيرهم من يسومهم سوء العذاب. واعذن بتحرير المسجد الاخير. واجعل دماءنا فداء توحيدك. واجعل دماءنا فداء دعوتك. واجعل دماءنا فداء الامر بالمعروف وفداء النهي عن المنكر. اهلك الظالمين بالظالمين. اخرجنا من بينهم سالمين. فلت بعضهم على بعض. فرق جمعهم. فكك شملهم. اكففهم بالافات المهلكة. واشغلهم بانفسهم. انقذ الدماء في عروقهم. استجب لنا كما وعدتنا. دعوناك كما امرتنا. وانت تسمعنا كما اعلمتنا. فاستجب لنا كما وعدتنا. فاستجب لنا كما وعدتنا. نعوذ بك ان تهلكنا من فوقنا. نعوذ بوجهك ان تأخذنا من فوقنا. او ان تهلكنا من تحتنا. نعوذ بك ان تهلكنا من تحتنا. واعف عنا قبل ذلك يا رب العالمين. رحمك بالموحدين. رحمك بالموحدين. اهد نساء المؤمنين. اهد نساء المؤمنين. جنب هم التبرج والسفور. جنب ظنون المنافقين. جنب فيهن ظنون المنافقين. جنب فيهن ظنون العلمانيين. اللهم اهد الموحدين الى ما يرضيك عنهم يا رب العالمين. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم